الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم في البحث الماضي أن المنتزعات تارة تكون من صميم الشيء مع قطع النظر عن جميع الأغيار كانتزاع الشيئية من زيت ولكن الإنسان حينما ينتزع من الإنسان فإنه يحتاج إلى قياس الإنسان إلى الوجود والعدم، والنسبة هاهنا لا اتفاق الوجود والعدم، فالإنسان وإنسانه من ذاتيات باب البرهان، فهو ينتزع من صميم الشيء ولكنه من الخارج المحمول النسبي ولكنه من الخارج المحمول النسبي لا النفسي وليس من الخارج المحمول بالضمين وليس من الخارج المحمول بالضمين كالسواد والبياض. وكذلك الوجوب من الخارج المحمول النسبي لا النفسي، فالوجوب نسبة تعرض على الشيء المقيس إلى الوجود، وإذا كان الشيء عين الوجود فلا نسبة في المقام، وإذا لم تكن نسبة فلا تتحقق كيفية النسبة وهي الوجود أيضا، لأنه إذا نسب الشيء إلى الوجود فإن كانت كيفية النسبة هي اللا استضاء والضعف قيل لهذه النسبة الكيفية الإنسانية، وإن كانت قوية قيل لها كيفية وجودية. فيقول المشكل الشيء الموجود بذاته ليس بواجب، لأن الوجود نسبة تعرض بين الشيء وغيره ولا نسبة بين الشيء ونفسه وعليه، فلا يعرض الوجود الوجود، فلا يعرض الوجود الوجود. أرجو التوجه للإشكال. تقدم فيما مضى أن من أنه أقيم أدلة على أن الوجود واجب بنفسه، فأورد هذا المشكل إيرادا، وهو أنه كيف يمكن أن يستدل على أن الوجود واجب بنفسه، والحال أن الوجود كيفية النسبة، النسبة تارة تكون واجبة أو ممكنة أو ممتنعة، والنسب لا تتحقق إلا حينما يقاس الشيء إلى الوجود أو العدم. فتقول حينما تنسب الحق تعالى إلى الوجود تقول هو واجب، وإذا نسبت زيدا إلى الوجود تقول هو ممكن، وإذا نسبت اجتماعا نقيضين إلى الوجود قلت ممتنع. فإذا لا تحصل كيفية النسبة إلا بعد المنتسبين، إلا بعد الشيء المنسوب إلى الوجود أو العدم. وإذا كان هكذا كيف يمكن أن تقولوا على أن الوجود واجب بنفسه؟ لأن الأمور تارة تنتزع من الشيء بما هو هو بدون ملاحظة الغير، كالشيئية المنتزعة من ذات الأشياء، فشيئية الشجري والفقري وشيئية الأشياء عموما تنتزع من نفس الأشياء إلى حاجة إلى أن تنسب الأشياء إلى غيرها. كما وأن الجوهرية أو العرضية، كما وأن الجوهرية وما هو ذاتي للشيء كالجنس والفاصل تنتزع من نفس الشيء بلا انتسابه إلى آخر، تنتزع من زيد الإنسانية وتنتزع من زيد الحيوانية والناطقية بدون أن تقيس زيد إلى شيء آخر. تارة تكون الأمور من هذا الباب، وتارة يكون الشيء من العارض المحمول كالسواد والبياض. فإنك إذا لاحظت الإنسانية أو إذا لاحظت زيد ترى من الخارج المحمول بياضه وسواده وما شاكل هذه الأمور، وتارة يكون الشيء منتزعا من صميم الشيء لكن بلحاظ الوقياس كالوجود والإمكان والامتناع، فهو ليس كالشيئية لزيد الذي هو من نفس الشيء بلا نسبة، بل هو مع نسبة، ليس من نفس الشيء كالشيئية الشيء، بل هو مع نسبة. يعني حينما تنسب الشيء إلى الخارج من وجود أو عدم، فهنا الوجود والإمكان كان من صميم الشيء لكن بلحاظ نسبة لا بلحاظ نفس الشيء، فهو المحمول النسبي كما قالوا وليس من المحمول النفسي. الشيئية من المحمول النفسي، الجوهرية والعرضية، الجوهرية أو الجوهر بما أو الجوهر بما له من الجنس والفاصل من المحمول النفسي للنوع. لكن مثل الوجود مثل الإمكان مثل الامتناع من المحمول النفسي النسبي لا النفسي من المحمول النفسي وليس من المحمول النفسي. وإذا كان هكذا فكيف أقمتم البرهان على أن الوجود واجب بنفسه والحال أنه يحتاج إلى قياس حتى تحصل هذه النسبة وهي الوجود؟ واضح مثلا حتى الآن؟ لكن القيصري لم يجب بما أجاب به الفاضل الثوني وغيره من العرفاء، بل قال لم يجب بما أجاب به الفاضل الثوني وغيره من العرفاء. ماذا أجاب الفاضل الثوني وماذا أجاب الكثير من العرفاء ها هنا ردا لهذه الشبهة؟ بأن قالوا الكلام في الوجوب الخارجي الذي هو شدة الوجود وإذا كان المراد من الوجود ها هنا هو شدة الوجود فلا محل للبحث عن الوجوب الذي هو من كيفيات القضايا. فإذا لا محل للبحث هؤلاء يقولون أن نتكلم عن كيفيات القضايا، لأن الوجود هنا ليس بكيفية وليس بأمر يرجع إلى القضايا حتى يقول القائل نحتاج إلى شيء منسوب إلى وجود أو عدم. فيقول القيصري النسبة بين الشيئين تكون على نحوين، حقيقية واعتبارية. فإذا القيصري يريد أن يسلم أن هنا نسبة، لكن يناقش بأنها نسبة اعتبارية وليست بنسبة حقيقية التي تحتاج إلى المنتسبين هي النسبة الحقيقية. ولكن ما نحن فيه هو من باب الاعتبار، وما كان من باب الاعتبار فيكفينا التعدد الاعتباري. ويقرب ذلك للأذهان بعلم المجرد بنفسه الذي هو أمر اعتباري وهو حضور الشيء لنفسه، أو بعبارة أخرى علم النفس بنفسها. وبعلم النفس بغيرها ففي علم النفس بنفسها يقول من هو العالم ومن هو المعلوم. ثم يجيب بأن التغاير هنا اعتباري، فمن جهة يقال النفس عالمة بنفسها وهو حضورها لنفسها، فها هنا التغاير بين العالم والمعلوم اعتباري وليس بحقيقي. وتارة يكون التغاير واقعيا يستدعي الاثنينية، كعلمنا بالأشياء الخارجية وبالجملة إن في النسب والإضافات لا بد من وجود التغاير، فإن كانت النسبة حقيقية كان التغاير حقيقيا، وإن كانت النسبة اعتبارية كان التغاير اعتباريا. وليس من اللازم أن تكون النسبة حقيقية دائما كما هي بين العالم والمعلوم. الخارجي وما نحن فيه وهو الوجوب بالذات، التغاير اعتباري لأنه من النسبة بين الشيء ونفسه، لأنه من النسبة بين الشيء ونفسه بعد كون ثبوت الشيء لنفسه ضروريا. وسلبه عن نفسه محالا، بل وبعد كون سلبه على ما تقدم وسلبه عن نفسه محالا، فهنا تغاير اعتباري بين الشيء ونفسه، فالنسبة تكون اعتبارية وليست بواقعية، ونسبة الشيء إلى نفسه تحصل في مقابل توهم المتوهم أن الشيء يمكن أن يكون يمكن أن يعطى لنفسه أو يسلب عنها، فيقال مثلا الإنسان إنسان في مرتبة الماهية والوجود وجود في مرتبة الوجود، وكون الوجود واجبا وأنه يزيد على نفسه لا يكون إلا من باب التغاير الاعتباري، أرجو التوجه. الأنصاري يسلم على أن الوجوب لا بد وأن يكون حين النسبة حين وجود الكيفية، لكنه يقسم النسب إلى قسمين، فيقول تارة تكون النسبة ويكون التغاير حقيقيا، وتارة يكون اعتباريا. إذا كان التغاير حقيقيا كانت النسبة حقيقية تستوجب الاثنينية، وإذا كان ليس حقيقيا لم تكن النسبة إلا أمرا اعتباريا. وقرب ذلك بعلم النفس بنفسها وعلم النفس بغيرها، فقال أنت تقول أنا عالم بنفسي، من هو العالم ومن هو المعلوم؟ أنت ونفسك شيء واحد، فإذا بلحاظ واعتبار فرضت نفسك عاقلا وفرضت نفسك معقولا لنفسك وجعلت اثنينية اعتبارية واستخرجت منها عاقلا ومعقول وعالما ومعلوم، وتارة تلحظ نفسك بما تعلم من الأمور الخارجية فهنا عالم وهي النفس، ومعلوم وهو الزيت الخارجي أو الشجر الخارجي أو الأمور الخارجية. فإذا تارة تكون النسب حقيقية وهي فيما إذا كان هناك تعدد، وتارة تكون النسب اعتبارية وهي فيما لو لم يكن هناك تعدد، لكن مع عدم التعدد يمكن أن يفرض التعدد بنحو من الاعتبار. ها هنا الوجوب للوجود من هذا الباب، تارة يراد الوجوب الماهوي، يراد الوجوب الذي هو من كيفيات القضايا، فذاك يحتاج إلى تعدد حقيقي ومنتفي بيني واقعيين، وتارة يكون التعدد بلحاظ الوجود بما هو وجود، فنفرض الوجود بما هو وجود ونعتبر له الوجوب، لكن الوجوب هاهنا المعتبر للوجود ليس من باب التغاير الحقيقي بل من باب التغاير الاعتباري، فالوجوب هاهنا اعتبار يكون لحاظه أمرا اعتباريا لا واقعيا. فإذا أجاب القيصري بهذا الجواب. أقرأ العبارة: فإن قلت، يعني فإن أوردت علينا على ما تقدم من البرهان، ما هو البرهان؟ الوجود لا حقيقة له زائد على نفسه وإلا يكون كباقي الموجودات إلى آخره. مجال قال فإن قلت الوجود نسبة تعرض للشيء نظرا إلى الوجود الخارجي، الوجود من كيفيات القضايا لا يعرض لوجود من الوجودات إلا إذا نسب إلى الوجود، فالوجود حينما تلحظ مثلا الله تعالى وتنسب الله تعالى إلى الوجود فتقول الله واجب الوجود، فإذا الوجوب الوجود حينما لا حفظ شيء وهو الله ولا حفظ الوجود ونسبت الوجود إلى الله تعالى فقلت الله واجب الوجود. فيقول الوجوب نسبة تعرض للشيء، الوجود نسبة تعرض للشيء كالحق تعالى نظرا إلى الوجود الخارجي، يعني حينما تنسب الوجود الخارجي إلى الله تعالى فتقول الله واجب، فما لا وجود له في الخارج زائد على نفسه، الوجود لا يزيد على نفسه والتحقق لا يزيد على نفسه حتى تقول الوجود واجب بنفسه، الوجود والوجوب والتحقق للوجود عينه، وإذا كان عينا ونفسا له كيف تستخرج منها أمرا اعتباريا وهو الوجوب المحتاج إلى من؟ إلى التعدد. هذا المور هكذا يقول، فما لا وجود له في الخارج وهو الوجود بما هو وجود زائد على نفسه لا يكون متصفا بالوجود، أي لا تعقل النسبة بين الشيء ونفسه، أي لا تعقل النسبة بين الشيء ونفسه وهو الوجود، وهو الوجود. قلت هذه هي الشبهة، هذه هي الشبهة. كيف تقولون الوجود واجب بنفسه والوجوب يحتاج إلى نسبة ولا نسبة بين الشيء ونفسه؟ قلت الوجوب عارض للشيء، هذا التوجه. قلنا المحقق الثوني وغيره أجابوا بأن الوجوب هاهنا ليس من النسب بل هو شدة الوجود ومثل الخارج، فإذا تخلصوا من هذه الشبهة بهذا الجواب. هو يريد أن يقول أن النسب على نحوين، قلت الوجوب عارض للشيء الذي هو غير الوجود، الوجود يعرض للشيء يا شيء الذي هو غير الوجود باعتبار وجوده، الوجود يعرض للشيء الذي هو غير الوجود، مثل ما مثل الوجودات الإنسانية باعتبار وجوده يعرض له الوجود وما يعرض له يعرض له الوجود. فتقول الموجود بالفعل موجود بالضرورة من باب الفرض، قضية ضرورية بشرط المحمود. الوجوب عارض للشيء الذي هو غير الوجود، كيف يعرض للشيء الذي هو غير الوجود؟ باعتبار وجوده، هذا فيما لم يكن شيء عين الوجود، وكلنا كالوجودات الإنسانية، هذا فيما لم يكن شيء هو عين الوجود كالوجودات الإنسانية. فتقول زيد الموجود موجود بالضرورة، فعرض عليه الوجود، عرض عليه إلا بسبب وعلة، وإن أصبح بعد التحقق أمرا ضروريا له. فالتغاير حقيقي ها هنا لكون الوجود من الحوادث، مثلنا فإذا التغاير يكون حقيقيا يحتاج إلى منتسبين إذا كان الشيء ليس عين الوجود، مثلنا هذا نسلمه. أما إذا كان ذلك الشيء كالوجود الأحدي الصمدي كمحض الوجود عين الوجود، إذا كان الشيء عين الوجود ها هنا النسبة لا تكون حقيقية بل تكون النسبة اعتبارية، فوجوبه بالنظر إلى ذاته لا غير، الوجوب يصير بالنظر إلى ذاته لا غير، لأن الوجود، فإذا صار الوجوب بالنظر إلى ذاته، الوجوب صار عين ذاته، وصار الوجوب عين ذاته، وإذا صار الوجوب عين ذاته لأنه محض الوجود، لأنه لا نهاية الوجود، والوجود عين ذاته، فالوجوب له ها هنا من باب فرض الفارق، من باب الاعتبار. شوف ما رأى إلى جهة أن الوجود إذا كان الوجوب إذا كان عينيا خارجيا لا تجري فيه هذه الكلمات وهي النسب. قال الوجود إذا كان محض الوجود وكان لا نهاية الوجود وكان شدة الوجود، فإذا قلنا أنه واجب فالوجوب في الحقيقة ها هنا ليس إلا أمرا اعتباريا، مثل من؟ مثل الشيئية للشيء، من ذاته انتزعت لا بلحاظ نسبي. الوجوب للوجود كأننا نقول الوجود المحض ليس واجبا كمن فرض أن الإنسان ليس بإنسان من باب توهم المتوهم، فتقول له الإنسان إنسان، فكون الإنسان إنسانا هذا أمر اعتبار، وإلا فالإنسانية للإنسان لا تعطى ولا تسلب، لكن في مقاتل وهم المتوهم تقول له الإنسان إنسان، كأنك فرضت الإنسانية عند المتوهم ليست بإنسانية، فقلت له الإنسانية إنساني. ها هنا الوجود المحض ليس بوجود محض واجب، فرضته فرضا ثم قلت الواجب الوجود المحض واجب للذات. ولذا قال أما إذا كان ذلك الشيء كالحق كالوجود الصمدي عين الوجود، لأن وجوده وإنيته شيء واحد، حقيقته شيء واحد ومحض الوجود، فوجوبه بالنظر إلى ذاته فالوجوب شغير، فوجوب ما يصير بالنظر إلى غيره كالوجودات الإمكانية، فوجوبه يكون بالنظر إلى نفسه إلى ذاته، فوجوب الوجود الصمدي يكون بالنظر إلى ذاته لا إلى غيره. فوجوبه بالنظر إلى ذاته لا غير، واضح المثل؟ زين. فالنسبة هنا اعتبارية، كما قالوا الإنسان إنسان، التغاير اعتباري، واضح المسألة؟ فالتغاير هنا اعتبار، مثل علم النفس بنفسها تغاير اعتباري ولا مو علم النفس بغيرها؟ علم النفس بنفسها كون النفس حاضرة لنفسها التغاير اعتبار. الإنسان إنسان، فرضت تغايرا اعتباريا ولذا جعلت محمولا وموضوعا وقلت الإنسان إنسان، الإنسان إنسان. كذلك ها هنا الوجود اللامتناهي الشديد، نسبة الوجوب له من باب اعتبار المعتبر، لأن الوجوب يستدعي التغاير مطلقا. يقول بل نحن نسلم أن الوجوب يستدعي التغاير مطلقا، يعني سواء كان تغايرا حقيقيا أو كان تغايرا اعتباريا. ولذا قال لأن الوجوب يستدعي التغاير مطلقا لا بالحقيقة، أي ولو بالاعتبار لا بالحقيقة، لا بالحقيقة، يعني نحتاج إلى تغاير ما ولو كان التغاير لا بالحقيقة، يعني لا يستدعي التعدد الحقيقي بل كان تغايرا اعتباريا، لأن الوجوب يستدعي التغاير، لأن الوجوب يستدعي التغاير مطلقا. ما المراد من مطلقا؟ فسرها لا بالحقيقة، أي ولو بالاعتبار لا بالحقيقة، أي أعم من التغاير الحقيقي والاعتباري. فإذا نكتفي بمن؟ بالتغاير ولو كان اعتباريا في المقام. ينبغي، كما أن العلم يعني مثل الناس يعني قرب لنا الأمر، يقول كما وأن علم النفس بالناس تغايرها العالم والمعلوم هنا من باب التعدد، وإلا لا تكون النفس شيء عالمة بنفسها هناك معلوم آخر علمت به النفس. ففي العلم الحضوري وهو علم النفس بنفسها يكون التغاير اعتباريا، كذلك ها هنا التغاير يكون اعتباريا، كما أن العلم يقتضي التغاير بين العالم والمعلوم. العلم يقتضي التغاير لما يقتضي التغاير بنحو مطلق، يعني يقتضي التغاير بما هو تغاير، تارة يكون حقيقيا كما لو علمت النفس بالأشياء الخارجية، وتارة يكون اعتباريا كما لو علمت النفس بنفسها. الوجوه كذلك، إذا كانت الأمور العادية في الأمور الإمكانية يستدعي تغايرا حقيقيا، وإذا كان في الوجود الواجب بذاته وهو الوجود الصمدي وهو الوجود المحض الذي لا يتثنى ولا يتكرر كان التغاير اعتباريا، فالوجوب هو عين ذاته. بل ولذا قال كما أن العلم يقتضي التغاير بين العالم والمعلوم، تارة بالاعتبار، تارة يكون التغاير اعتباريا لا حقيقيا، وهو يعني التغاير الاعتباري عند تصور الشيء نفسه، يعني عندما يعلم الإنسان بنفسه، عندما يعلم العالم بنفسه، عندما يعقل العاقل نفسه، وهو عند تصور الشيء بنفسه وهو العلم الحضوري، وتارة يقتضي التغاير بالحقيقة، يعني يقتضي تغايرا حقيقيا واقعيا، كما هو شأن من شأن النفس حينما تعلم بالحقائق الخارجية. فالتغاير إذن بين العالم والمعلوم الخارجي يكون تغايرا حقيقيا، وتارة بالحقيقة وهو عند تصوره، أي تصور العاقل غيره، عندما يتصور العاقل غيره كزيت كالشجر، وهو العلم الفصولي. لا علم فضولك، هذا علم فصولي، واضح هذا التوجه. إذا قيل علم فصولي يعني فصول صور الأشياء في الذهن، الصورة بما هي صورة حاضرة لدى النفس، والمراد من الفصول هو ما تحكيه الصورة من الخارج وهو المعلوم بالعرض. اكتبوا لكن الفاضل التوني وبعض الأساتذة يقولون الوجوب الذي هو نسبة ويحتاج إلى تغاير الملتفتين هو من كيفيات القضايا، ولكن الوجوب الذي هو من محمولات القضايا ليس من كيفياتها، من كيفيات القضايا، بل هذا الوجوب هو الإطلاق الذاتي الذي لا يحتاج إلى جهة تقييدية أو تعليلية كالحق تعالى، فهو واجب بذاته أي موجود بنفسه، فالضرورة هنا ليست من الكيفيات بل هي شدة الوجود. وإذا كان الوجوب ليس من كيفيات النسب في القضايا لا نحتاج إلى فرض تغاير اعتباري أو حقيقي. واضح العبارة؟ فهؤلاء يقولون أن لا نحتاج في رد هذا المتوهم إلى أن نقول أن التغاير حقيقي أو اعتباري ونتخلص من التغاير الاعتباري، بل أن الوجوب ها هنا وجوب من سنس آخر، وهو بمعنى شدة الوجود، فهو وجوب وجودي وليس بمفهومي ينتزع من كيفيات القضايا. وأيضا برهان آخر على وجوب الوجود، برهان آخر على وجوب الوجود، والحد الأوسط هنا، والحد الأوسط هنا هو الغناء، هو الغناء، وهو الآن القياس الذي رتبوه، كل ما هو غير الوجودي كالماهيات محتاج إلى الوجود. هذه الصورة، كل ما هو غير الوجودي كالماهيات محتاج إلى الوجود الكبرى، والوجود غني في تحققه لأن ثبوته لنفسه ضروري. إذن نقول الوجود غني في وجوده عما عداه، وكل ما هو غني عما عداه فهو واجب بذاته، فالوجود بما هو وجود، فالوجود بما هو وجود واجب بذاته. فالحد الأوسط، فالحد الأوسط في القياس هو الغناء، لأن الوجود في تحققه وثبوته لنفسه غني عما عدا، لأن ما عدا ليس إلا العدم أو الماهيات، وكل ما كان غنيا عما عداه فهو واجب، فالوجود واجب بذاته. أرجو توجه للبرهان الجديد. وأيضا إن الحد الأوسط هو الغنى، موشلولة في هذا البرهان قالوا الوجود بما هو غني عما عدا، وكل غني عما عدا فهو واجب، فالوجود بما هو وجود واجب بذاته، مش تقدمه. وأيضا كل ما هو غير الوجودي وهي الماهيات الإمكانية، وهي الماهيات الإمكانية يحتاج إليه، أي إلى الوجود. فإذا كل ما هو غير الوجود كالماهيات الإمكانية يحتاج لمن؟ يحتاج في تحققه وفي خروجه عن لا ارتضاء الماء إلى الوجود، يحتاج إليه أي من يحتاج إليه، من أي جهة يحتاج إليه؟ أرجو توجه، قال من حيث وجوده، يعني لا من حيث ماهيته، من حيث الماهية الوجود الإنساني لا يحتاج إلى الوجود، لأن الماهية دون الجعل، لأن الماهية دون الجعل ليست قابلة للجعل، ولذا قال يحتاج إلى الوجود من حيث وجوده، يعني الوجودات الضعيفة، الوجودات القاصرة، الوجودات الممكنة بالإنسان الفقري محتاجة علما، محتاجة إلى الوجود الغني في ذاته من حيث وجوده وتحققه. والوجود والحالية، والحال الوجود من حيث هو وجود، هذه مسألة ضرورية أرجو التوجه، كل شيء ثبوته لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال. الوجود ثبوت الوجود للوجود من الأمر البديهي، وكون الوجود لا يسلب عن نفسه أيضا من الأمر البديهي، ولذا قال والوجود من حيث هو وجود، يعني الوجود بما هو وجود لا يحتاج إلى شيء، فهو أي الوجود غني في وجوده عن غيره، فالوجود بما هو وجود لا يكتسب الوجود من غيره، لأن غير الوجود لا يعطي الوجود للوجود، كان إمكانا ماهية إمكانية أو عدما، فالوجود للوجود ضروري، كما وأن كل شيء لنفسه ضروري، الإنسانية للإنسانية ضرورية وهكذا، فهو غني في وجوده عن غيره. وكل كبرى، وكل ما هو غني في وجوده عن غيره، وكل ما هو غني في وجوده عن غيره فهو واجب، هذه هي الكبرى. فإذا الوجود لا يحتاج إلى غيره، وكل ما كان لا يحتاج إلى غيره في وجوده فهو واجب، النتيجة فالوجود واجب بذاته. وعبارة هذا هو من جملة البراهين التي أقاموها على من؟ على وجوب الوجود. فإن قلت إشكال من القيصري على هذا الاستدلال، ثم يرده القيصري بقوله قلت اكتب الإشكال أولا ثم نأتي إلى الاستدلال. فإن قلت يرد ها هنا إشكال وهو أن الوجود من حيث هو هو، من حيث هو هو كلي طبيعي، أي ما قلتم من أن الوجود بما هو هو غني وهي الصغرى ممنوعة، لأن الوجود كلي طبيعي، والكلي الطبيعي له أفراد منها واجبة ومنها ممكنة، وكذا قولكم الوجود بما هو وجود غني ليس بصحيح، لأنه كلي طبيعي يحتاج في تحققه إلى الأفراد، فلم يكن الوجود بما هو وجود غني فلم يكن الوجود بما هو وجود غنيا وكل فقير محتاج وكل فقير ومحتاج إلى الغير يكون ممكنا فالوجود بما هو وجود ممكن وليس بواجب. هذا المورد هكذا يقول: الوجود من حيث هو كلي طبيعي، وإذا كان كليا طبيعيا قد نناقشكم في الصغرى وقد نناقشكم فيما في الكبرى. الكلي الطبيعي مفهومي ما هي من الماهية، فكيف تكون واجبة؟ والكلي الطبيعي الذي جعلتموه في الكبرى، وكل كلي طبيعي لا يوجد، وكل كلي طبيعي فإنه لا يوجد إلا في من؟ إلا في ضمن أفراده. هذا قرأناه في المنطق، أن الكلي الطبيعي لا يوجد إلا بوجود أفراده، وأفراده قد تكون واجبة وقد تكون ممكنة، فهو إذن محتاج في تحققه إلى أفراده، وكل ما كان محتاجا كان فقيرا، كان ممكنا. فإذا ما أثبتموه من وجود الوجود، نحن أثبتنا إمكانه وقدره وحاجته. وحمثلا اكتبوا: ويكون هذا القياس الذي أقامه المشكل وأثبت به إمكان الوجود معارضا لما تقدم من أن الوجود بما هو وجود غني عما عداه، وكل غني عما عداه فهو واجب، فالوجود واجب بذاته. مو هذا البرهان تقدم؟ فالبرهان الذي تقدم على وجوب الوجود يتعارض مع من؟ مع هذا البرهان الذي أقمناه نحن الآن من قبل المشكل على من؟ على إمكان الوجود. فهذا البرهان يثبت لنا أن الوجود فقير ممكن محتاج إلى غيره، وبرهانكم السابق أثبتتم به أنتم على صدق دعواكم أن الوجود واجب. مثل له أقرأ: فإن قلت، فإن قلت يعني فإن أوردت علينا وعلى ما تقدم من برهاننا الذي أقمناه على غنى الوجود، فإن قلت الوجود، هاي الصغرى، الوجود من حيث هو هو كلي طبيعي، الوجود من حيث هو هو كلي طبيعي، انتهت الصغرى والكبرى. وكل كلي طبيعي لا يوجد إلا في ضمن فرد من أفراده، وكل كلي طبيعي لا يوجد إلا في ضمن فرد من أفراده. فإذا هو محتاج إلى الأفراد ومحتاج إلى الأفراد كلي طبيعي، فالنتيجة الوجود لا يوجد ولا يتحقق إلا في ضمن فرد من أفراده. فإذا هو محتاج إلى الأفراد، فإذا هو محتاج إلى الأفراد، فلا يكون غنيا، فلا يكون واجبا. وإذا لم يكن غنيا فلا يكون واجبا. الكتاب: فلا يكون الوجود من حيث هو واجبا. لماذا لا يكون؟ تعليل: لاحتياجه أي الوجود في تحققه إلى ما هو فرد منه أي من أفراد الطبيعة الوجودية. فإذا الوجود أصبح محتاجا إلى من؟ إلى تلك الطبيعة، إلى أفراد تلك الطبيعة، وما كان محتاجا لا يكون غنيا واجبا. واضح العبارة؟ قلت إن هناك مناقشة في الصغرى وفي الكبرى. الآن القيصري يريد أن يناقش في كبرى القياس، لكن البعض يقول النقاش في الصغرى وفي الكبرى. ما مرادكم من الصغرى؟ إن أردتم الوجود من حيث هو كلي طبيعي، يعني كلي مفهومي، كلي ماهوي، هذا خروج عن محل النزاع، لأننا لسنا نتكلم عن الكليات الماهوية أو الكليات المفهومية، وإنما نتكلم عن الكلي بمعنى سعة الوجود، وهو حقيقة الوجود الخارجية. وقولكم وكل كلي طبيعي لا يوجد إلا في ظن أفراده، أتريدون به الكلي الماهوي؟ فإن أردتم به الكلي الماهوي ومن الصغرى الكلي الوجودي، ومن الصغرى الوجودي، فلا تكون الصغرى داخلة تحت الكبرى. واضح المثل؟ فإذا اكتبوا المثل. هناك مناقشة في الصغرى والكبرى. القيصري ما ناقش إلا في الكبرى، لكن قالوا المناقشة أعم في الكبرى والصغرى. فإن قوله في الصغرى، قول هذا المشكل في الصغرى، الوجود من حيث هو كلي طبيعي، هل أراد مفهوم الوجود أو الوجود الخارجي الذي هو محض الوجود الصمدي؟ فإن أراد الوجود الصمدي ومثنى الخارج، فهذه الصغرى لا تندرج